وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم.
وفيكم الله وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. الإخلاص لله عزيز. شيخي الكريم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكم الإخلاص في القول وفي العمل، فكيف نحققه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الإخلاص ركن رقيل في كل عمل صالح، بل لا يقبل عمل صالح إلا بالإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ليعبدوا كل أنواع العبادة العملية والقولية الظاهرة والباطنة شرط في قبولها لله عز وجل، في قبولها عند الله عز وجل، أن يكون فيها تحقيق ركن الإخلاص لله عز وجل. ولذلك قال عليه صلوات الله وسلامه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الحديث الذي فيه وعيد شديد وتهديد بشع، ألا وهو الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وأنا منه براء وهو للذي أشرك. فهذه النصوص تؤكد على هذه الحقيقة، أنه لا يقبل عمل صالح إلا إذا تحقق فيه الإخلاص لله عز وجل. وتحقيق الإخلاص عزيز، لكنه ليس مستحيلا، إنما يحتاج إلى مزيد مجاهدة من العبد بنفسه ليتحقق له الإخلاص لله عز وجل. وأذكر أن أحدا من أئمة الحديث وهو سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى كان يقول: عالجت نيتي 40 سنة حتى خلصت لله عز وجل. 40 عاما وهو يجاهد نفسه لتحقيق الإخلاص لله عز وجل. وغيره من السلف كان يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله عز وجل إلا أن يكون له. يعني بعد مزيد من مجاهدة نفسه لإلزامها بالإخلاص لوجه الله عز وجل حتى تحقق له ذلك. ومن الوسائل التي تعين على الإخلاص هو اللهج بالدعاء لله تبارك وتعالى أن يرزق العبد الإخلاص له عز وجل. هذه من الوسائل التي قال فيها أهل العلم ذلك، أنها تحقق الإخلاص للعبد مع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني كثرة المجاهدة بالذكر والعبادة وأوراد القرآن الكريم، فإنه ورد في كتاب الله عز وجل الآية الفذة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واطمئنان القلوب لا يكون إلا بتحقيق الإخلاص والخشوع، فإذا تحقق الإخلاص والخشوع اطمأنت النفس واطمأن القلب. ومن هذه الوسائل أيضا استحضار العبد عظمة ربه تبارك وتعالى، فإذا استحضر العبد عظمة الله عز وجل عند كل عمل شرعي يؤديه، فإن هذا الاستحضار لمقام الله تبارك وتعالى يعين العبد على إخلاص العمل له وحده. وإذا استحضر العبد احتقار أمر الناس بين يديه، احتقار أمر الناس عنده، يعني هو يستحضر مقام الله وعظمة الله عز وجل، وفي المقابل يستحضر من يكون هؤلاء الذي يجعل الإنسان يجعل عمله لمراءة هؤلاء، واستحضاره عقوبة المرائين يوم القيامة تجعل الإنسان يبتعد تماما ويجتنب تماما للرياء، ويستحضر مقام الله عز وجل وعظمة الله والإخلاص له وحده. فمن راء الله به ومن سمع الله عز وجل به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها. شيخ كريم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله
فيكم. أهلا ومرحبا فيكم، بارك الله، تفضل.
أنت الشيخ معنا ثلاثة أسئلة، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
السؤال الأول: من هم المحرمات علي من النساء التي يجوز لي أن أصافحهم باليد؟
تمام، أكمل السؤال الثاني. طب اتصل مرة أخرى. أستاذ عمرو، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ عمرو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا بحضرتك، لو سمعت كنت عايز الشيخ سؤال بس.
نعم معاك، تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار.
حاضر.
لو الواحد تزوج هذه الأرملة هل يأخذ نفس الأجر أم إن هي بقت واجبة، ويعني واجب عليه الإنفاق عليها؟
حاضر.
شكرا لحضرتك.
أم عبيد، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضلي يا اختنا.
ازيك
يا نعم، الحمد لله رب العالمين.
لو طلبت حقك الميراث من والدي.
من والدك؟ حقك الميراث من والدك ازاي وهو لسه عايش؟
والدي ما توفي.
توفي من اخواتك بقى.
من اخواتي، لو خدت حقي وده هيسبب قطاعة رحم، يعني ان انا طلبت حقي بس ممكن يسبب قطاعة رحم. هل عليا وزن؟ لو طلبت حقي وانا محتاجاه، بس لو انا طلبته هيزعلوا مني وممكن يقطعوني.
الله يهدهم لك.
اللهم امين.
حاضر، هات السؤال الثاني، اتفضل.
هو يبيض، يعني لبس العدسات في العينين للزينه.
حاضر. نعم شيخ كريم، أتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. حكم مصافحة النساء، ومن يصافح من النساء ومن لا يصافح؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الإنسان طبعا يباح له أن يصافح محارمه من النساء، وهن أمه وجدته لأمه وجدته لأبيه وامرأة أبيه وابنته وأخته وابنة ابنه وابنة ابنته وخالته وعمته. هؤلاء جميعا يجوز له أن يصافحهن باليد. من سوى ذلك وزوجة ابنه، نعم،
وأخته من الرضاعة،
زوجة ابنه، هؤلاء المحرمات جميعا يجوز له أن يصافحهن ومثلهن سواء بسواء من الرضاعة.
نعم.
فمن سوى هؤلاء من النسب ومن الرضاعة فلا يجوز له أن يصافحهن باليد، لورود الوعيد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. بداية صحة الحديث والأرملة الأفضل أن يتزوجها أم أن ينفق عليها وعلى أبنائها؟ شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، طبعا الحديث صحيح ولله الحمد والمنة، فأجر الساعي على الأرملة وهؤلاء اليتامى في حجرها كأجر المجاهد وكأجر القائم الصائم، هذا ثبت بالفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويستوي في ذلك من يتزوجها لينفق عليها وعلى يتامى في حجرها، ويستوي في ذلك من يقوم بكفالتها وكفالة أبنائها بالإنفاق عليهم سواء بسواء، يعني سواء أنفق عليهم من بعد وكفلها وكفل أبنائها فهذا ساع عليها وعلى أبنائها، وسواء تزوجها وهذا من باب أولى لأنه سيتكفل بها ويتكفل بالإنفاق على أبنائها وبناتها، في كل خير ولكل نفس الأجر إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبيدة أو أم عبيد لو طلبت حقها من إخوتها في ميراث أبيها ربما تحدث قطيعة رحم، فهل تطالب أم لا يا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نعم الأصل أن تطلب حقها في ميراثها من أبيها، وأن أصل أن طلبها لحقها لا يحدث قطيعة رحم. ليه يحدث قطيعة رحم؟ يعني أنتم أيها الإخوة الذكور تهنؤون بميراثكم من أبيكم وتمنعون أختكم أن تأخذ حقها في الميراث، ثم بعد ذلك إن طلبت تعيبوها وتعتبرون هذا يعني منقصة منها وتقطع رحمها، أنتم المخطئون وأنتم المأزورون عند الله تبارك وتعالى. إنما عليكم أيها الإخوة الرجال أن تبادروا في توقيت مناسب بعد وفاة الوالد، بيومين بثلاثة بأربعة بأسبوع بأسبوعين على أكثر تقدير، ثم تقوموا بتقسيم التركة وتعطوا أخواتكم الإناث حقهن في ميراث أبيهم. لذلك أنا أقول لابنتنا السائلة، إذا طلبت حقك في الميراث فلا ضير عليك ولا بأس عليك، وبالتالي ربما تكون مخطئة إذا لم تطلبي حقك في الميراث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
تفضل.
لو سمحت يا شيخ أحمد، أنا عايز أسأل الشيخ ثاني.
الشيخ شعبان، تفضل.
سامعني؟
سامعك كويس، هات السؤال.
زوجي كان زعلان معايا.
نعم.
فقال لي أنت قلتي المشكلة، قلتي على الحاجة دي، فأنا خلفت له إن أنا ما قلتش، وأنا فعلا ما قلتش. فقال عليا اليمين ما أنا بايت في البيت. فنزل لحد الساعة 12 وبعد كده طلع بات في البيت. فأنا عايز أسأل الشيخ سامي ربنا يجازيه خير.
الشيخ شعبان اللي موجود معايا، الشيخ شعبان درويش الله يحفظك.
سامعني يا فندم؟
سامعك سامعك. هو قال لك عليا اليمين ولا ما أنا بايت في البيت؟
قال عليا اليمين ما أنا بايت في البيت.
وبعدين طلع بعد الساعة 12 بات في البيت. طب أنت سألتيه كان نيته إيه؟
نعم؟
سألتيه عن النية؟
ما هو بيقول لي ناس انفنيت ان انا ما باتش في البيت،
بس ما كانش في نياتي الطلاق. طيب حاضر.
ام يوسف، معلش انا هقفل واسمع من التلفزيون عشان مش سامع حضرتك كويس.
مع السلامه. ام يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
اهلا بك. كنت عايز اسال الشيخ كذا سؤال لو سمحت.
تفضلي يا فندم.
كنت عايز اساله عن ازاله الشعر في الصيام، ازاله شعر الجسم في الصيام حلال ولا حرام؟
غسيل الشعر في الصيام؟
إزالة الشعر الجسم في الصيام.
إزالة شعر الجسد في الصيام، حاضر، أثناء الصيام.
السؤال الثاني لو سمحت، ينفع أمسك المصحف وأنا بصلي؟ حاضر. طب لو ينفع إن أنا إزاي أمسكه وأبقى ماسكاه وأسيبه وأنا بركة؟
في الفريضة أم
في الاثنين لو سمحت؟ في الاثنين.
حاضر.
وإزاي لو أنا لو ينفع إن أنا أمسكه وإزاي أبقى ماسكاه وأنا أسيبه وأنا بركة واخده وأنا طالعة للركعة الثانية؟
حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت، الملابس اللي انا بلبسها وانا حائض ينفع البسها بعد ما اظهر من الحيض؟ اللي كنت لابسها وانا حاضر وانا حائض، يعني ينفع البسها تاني
قبل ان تغسل
بعد الطهر؟ ايوه. حاضر. قبل ان تغسل بعد الطهر.
حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، عدسات الزينه لو ارتدتها المراه في بيتها أو خرجت بها خارج البيت، ما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العدسات الملونة يمكن أن تتزين بها المرأة في بيتها، نعم يمكن لزوجها أو لنفسها ممكن، أو أن تخرج بها في وسط النساء في مناسبة من المناسبات كعيد أو حفل زواج أو غيره وهي وسط النساء والفتيات، طبعا ممكن لأن هذه من الزينة المكتسبة، يعني توضع وتتشال بعد فترة وجيزة زيها زي المكياج سواء بسواء، لكن أن تتبرج بها في الخارج واطلع عليها الرجال الأجانب هذا لا يجوز والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زعلان منها أم محمد زوجها وقال لها علي اليمين من بايت في البيت، وبعدين نزل شوية وطلع وبات، وهو قال أنا كان نيتي أن أنا ما باتش في البيت مش الطلاق، ما الحكم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نقول لهذا الزوج بارك الله فيك، أنت أخطأت حين حلفت هذا اليمين لأنه حلف بغير الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فالحلف بغير الله غلط ومعصية وذنب، فعليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم وتوبة الإقلاع عن العودة لهذا اليمين مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يغفر الله له هذه الزلة. أما الأمر الثاني إنه حلف أن لا يبيت في البيت ومع ذلك في النهاية بات في البيت، يعني أوقع اليمين بنفسه، وبالتالي عليه كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين إذا كان مستطيعا للإطعام، أما إذا لم يستطع إطعام 10 مساكين فإنه يصوم عوضا عنها 3 أيام متتابعات أو متفرقات إذا استطاع ذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
إزيك يا شيخ أحمد وإزي الشيخ ونسمع حضرتك.
الحمد لله فضيلة.
عندي سؤالين يا شيخ أحمد. الله يبارك فيه يا رب. بقول لك يا شيخ أحمد معلش أنا كلمتك قبل كده عشان ابن اللي بيشرب ده دلوقتي هو بياخد الحاجة وبيسرقها وبياخد الحاجات وهو كبير ده متجوز ومخلف بيسرق الجيران وبياخد الحاجات من حوالينا، وانا دلوقتي بابا بيقول لي وبابا عصب وانا مش قادر اتكلم، يعني لو اتكلمت معاه بيزعق وبيبادل الدنيا، ولو قلت للناس هتبقى فضيحه كبيره ان انا معايا بنات وانا ارمله زي ما حضرتك قايله لك قبل كده، فانا مش عارفه اعمل ايه، انا تعبت خالص ونفسيتي زي الزفت لان انا ما بقبلش اصلا حاجه حرام من حد وربنا عالم بيا وان احنا متدينين وكويسين،
ربنا يهديهولك
مش عارفه اعمل ايه. تعبت يا شيخ احمد والله تعبت خالص مش عارفه اعمل ايه، هو بقاله كذا صنع الحال ده انا مش عارفه اعمل ايه.
يا رب يعفو عنا وعنه يا رب ويتوب علينا وعليه. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا تفضل.
احمد معي.
احمد معاك تفضل.
بتكلم على هل يجوز قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية؟
حاضر.
سمعنا يا شيخ؟
سامع حضرتك في الصلاة الجهرية نعم.
قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة
خلف
الجهرية.
خلف الإمام في الصلاة الجهرية حاضر.
هل لو ما قرأهاش هل الصلاة تصح؟
حاضر. شيخنا سيجيبك. سامعنا
يا شيخ.
أبو أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا أحمد تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
نعم ربنا يحفظك ويرضى عنا وعنك.
ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ شعبان؟
مرحبا حياكم الله، الله يكرمكم.
ازي اخبارك يا شيخ شعبان؟
نعم الله
يحفظك. عايزين نسأل عن زيارة القبور يا شيخ شعبان.
حكم زيارة المقابر. حاضر شيخي الكريم مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. أم يوسف تسأل عن حكم إزالة شعر الجسد أثناء الصيام. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لا بأس للمرأة أو للرجل أن يزيل الشعور التي يسن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إزالتها من البدن، سواء كان صائما في رمضان أو صائم في غير رمضان، أو سواء كان مفطرا. فهذه الإزالة للشعر لا علاقة لها بالصيام بتاتا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل أيضا عن حكم مسك المصحف أثناء الصلاة في الفريضة أو في النافلة، وإن كان يجوز، فكيفية إمساك المصحف أثناء الصلاة شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، عامة أهل العلم يبيحون القراءة من المصحف في صلاة النوافل والتطوعات إذا أراد الإنسان أن يطول في صلاته، زي صلاة التراويح مثلا في رمضان أو قيام الليل في غير رمضان. في هذه الحالة التي يجوز فيها استعمال أو إمساك المصحف في النوافل، يمكن أن يكون إلى جواره، يعني إلى جوار المصلي الحامل المعروف في بعض المساجد الذي يوضع عليه المصحف، فإذا انتهى من القراءة وضعه على هذا الحامل. وإذا لم يكن ثمة حامل، أو وضع الإنسان كرسي إلى جواره مثلا، أو أي شيء يوضع عليه المصحف إلى جوار المصلي، فلا بأس أن يضع المصحف لما ينتهي من القراءة، وإذا قام للركعة التي بعدها يأخذ المصحف ويقرأ فيه. وإذا لم يكن هناك شيء يوضع عليه المصحف أثناء الصلاة، فيمكن أن يبقى المصحف في يده إذا ركع وإذا سجد، وأن يحافظ عليه أن يوضع على الأرض مباشرة، خشية أن يكون هناك شيء يتسخ به المصحف أعزكم الله أثناء الصلاة. أما في صلاة الفرائض فلا يجوز عند عامة أهل العلم إمساك المصحف في صلاة الفريضة، لأن الفريضة الأمر فيها واسع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإن تيسر للمصلي صلاة الفريضة الفاتحة وصورة من الصور القصار فبها ونعمة، أو آية من آيات الصور الكبيرة الطويلة مع الفاتحة فبها ونعمة، حتى لو لم يكن يحفظ شيئا من القرآن إلا الفاتحة، فإن صلاة الفريضة تصح بالفاتحة فقط. أما في صلاة النافلة فهو يحتاج إلى التطويل، وبالتالي يجوز إمساك المصحف في النوافل، لكن لا يجوز إمساك المصحف في الفرائض، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الملابس التي كانت ترتديها أثناء فترة الحيض، يعني بعدما تطهر من الحيض، هل لها أن ترتدي هذه الملابس مرة أخرى قبل أن تغسل شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نعم، يجوز للمرأة الحائض أو للمرأة النفساء أو للمرأة أو الرجل الجنب أن يلبس نفس الثياب بعد الطهر إذا تأكد أو تأكدت أنه لم يصبها شيء من دم الحيض أو من دم النفاس. أما إذا أصابها شيء من دم الحيض أو من دم النفاس فإنه في هذه الحالة عليها أن تنظف وأن تطهر البقعة التي أصابها الدم أولا إذا أرادت أن تلبسها مرة أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معلت صلاة يا أستاذ عدنان جزاك الله خيرا. أم عبد الرحمن الله يهدي لها ابنها يا رب العالمين، ويهدي أبناء المسلمين، ويهدينا أجمعين، آمين يا رب العالمين، بالوصف المذكور، وعمل لها مشاكل مع الجيران بسبب طبعا الشرب، وبيسرق وبياخد حاجات، وهي بتبقى عارفة وعندها بنات ومش قادرة تتكلم خشية أن تصيب سمعة البنات بشيء، حفظ الله أبناء وبنات المسلمين. ماذا تفعل هذه الأم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، والله يا أخي الحبيب، لم يعد في يدها إلا أحد أمرين. الأمر الأول هو أن تناصحه وأن تذكره بالله عز وجل، والأمر الثاني أن تكسر له الدعاء بظهر الغيب أن يصلح الله حاله وأن يهديه، ولعل الله عز وجل أن يستجيب دعوة الأم، وهي من الدعوات المرشحة للإجابة عند الله عز وجل.
فنسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يصلح حاله ويمن عليه بنعمة الهداية والصلاح هو وأبناؤنا وأبناء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل. نعم.
أهلا بحضرتك، لو سمحت عايز أسأل سؤال.
هاتي سؤال، بارك الله في عمرك، تفضل.
وفيك الله بارك. أخت في الله يعني لما تتكلم مع زوجها وتسأله على حاجة يقسم لها بالله إن هي ما حصلت، أو يعني أو يحلف على المصحف إن ده الشيء ما حصل، وهي تزهق بتتضايق أو بتبقى هي متأكدة إن هو كاذب، فالموضوع ده مؤثر فيها قوي.
من أهد هنا،
فهي مش عارفة تعمل إيه، لأن هي عارفة دايما إنه بيكذب عليها.
حاضر.
وتيجي بعد كده نفس الموضوع يتكلم فيه مع حد تاني بالشكل التاني اللي هو حاسة إن هي الحقيقة بيظهرها بره.
طيب، يعني هو لا يكذب إلا عليها. شيخنا سيجيبك إن شاء الله. حاضر. أستاذ حسام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيكم بارك الله رب العالمين.
معلش بس أنا عندي سؤالين. أول سؤال، أنا كنت أصلي بالناس إماما، فأحد الصلوات رأيت الصف الذي خلفي أكثر الناس من جهة اليمين، ومن خلف على اليسار شخص أو اثنين، فطلبت من الناس توسط الإمام أو التقارب، فردني أحد الأشخاص أن سترة الإمام شخص أو اثنين، فما هو الصحيح؟ أن أنا أرحل الصف يبقى في توسيط للإمام للناس الموجودة مثلا 10-20 فرد؟
حاضر.
ولا هو السؤال الثاني؟
مفهوم، تفضل.
لو السؤال الثاني، لو كان في فرد واحد في المسجد، آخر واحد التحق بالجماعة الأولى بس بجوار الحائط في آخر المسجد من جهة اليمين أو من جهة اليمين، ينفع اللي أنا ألتحق بيه جماعة تانية من جهة اليسار؟
يعني يبقى في جماعتان ولا
لا لا، هيتأسب نفس الإمام بس هيكونوا أكثرهم على يساره، يعني
أكثرهم على يساره، يعني عكس المسألة الأولى يعني. طيب شيخنا يجيبك. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم ياسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل، صدق الله العظيم غير مستحبة إن هي تتقال.
حاضر.
والسؤال الثاني معلش، أنا واحدة منقبة، هل يجوز لي إن أنا أقعد من غير النقاب قدام واحدة أختي مسيحية؟
خلع النقاب أمام غير المسلم. حاضر. أستاذ حمدي.
يا أحمد،
السلام عليكم.
سمحت الله وبركاته، ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله، أهلا مرحبا، تفضل.
ازي حضرتك؟ والله أنا راجل متطوع في مسجد،
جزاك الله خير.
فإن العمال ما جاتش، أنا اللي بفتح المسجد وأنا اللي بقفل المسجد وأنا اللي بأذن، ولو الشيخ ما جاش أنا بصلي بالناس.
ما شاء الله عليك. وأنت مؤهل لهذا يا عم حمدي؟
قال ازاي يعني؟
يعني تحسن قراءة القرآن؟
الحمد لله، يعني ايوه كويس يعني، انما يعني مش حافظ الحفظ اللي هو، بس يعني بقى
يعني على الاقل تحسن ما تقرا.
ايوه بقرا كويس يعني.
طب الحمد لله.
فاما بنقعد مع الشيخ اللي هو الامام اللي معين في المسجد، فبقول له انت يعني انتظم، احنا عايزينك تنتظم، انت راجل شيخ المفروض انت اللي تعلمنا الحلال والحرام، ازاي انت احيانا تكذب واحيانا ما بتجيش، ما هو كده حرام عليك،
واحيانا يوقعون على الدفتر بالحضور وهم غير موجودين.
ايوه، ما يجي يمضي ويمشي.
بيحصل، وممكن ما يجيش كمان وحد يمضي له، بيحصل.
هو ممكن هو ما يجيش والعمال يمضي له
الا من رحم الله. نعم.
ففي يوم من الايام انا اتصلت بالمفتش، اما يعني ما هو بطول ان هو ما بيجيش، اتصلت بالمفتش قلت له سعادتك الشيخ ما بيجيش وبيجي يمضي ويمشي، يعني شد معاه شويه على
السؤال.
ان احنا
السؤال يا عم حمدي عشان اطلنا.
فالسؤال حضرتك ان هو بعد انا ما قلت للشيخ الكلام دي، ده جه في يوم وجاء خطب على ان انني مسكت غيبته ونميمته.
الغيبه والنميمه. عايز
اعرف هل انا كلامي للشيخ اللي هو المفتش بتاعه وشكوتي ليه ان هو ما بيجيش غير غيبه ونميمه؟
شكواك للمفتش هل يعد تعد من الغيبه والنميمه ام لا؟ شيخنا سيجيبك ان شاء الله تعالى. نعم جزاك الله خيرا يا استاذ حمدي. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك وفي عمرك يا رب العالمين. أخونا محمد يسأل عن حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل أوسط المذاهب وما ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه إذا سكت الإمام جاز للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلفه، أما إذا لم يسكت الإمام ووصل القراءتين بعضهما ببعض فإن واجب المأموم حينئذ أن ينصت وأن يسمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فواجب المأموم أن ينصت في الصلاة الجهرية خلف الإمام، وإن سكت الإمام سكتة بين القراءتين جاز له أن يقرأ الفاتحة، وإذا لم يسكت الإمام هذه السكتة فلا شيء عليه إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والحديث عن جابر بن عبد الله بإسناد حسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو أحمد يسأل عن حكم زيارة المقابر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. زيارة المقابر مشروعة للرجال ومشروعة للنساء أيضا عند جمهور أهل العلم إلا الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة المقابر للإثنين للرجال وللنساء سواء، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا عام للرجال وللنساء على حد سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على امرأة تبكي ابنها عند قبره ونهاها عن البكاء والعويل عند قبره قالت دعك عني فإنك لا تعرف مصابي، فلما أخبرت أنه النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه معتذرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى، ولم ينهها النبي عن تواجدها عند القبر أصالة، مما يدل على مشروعية زيارة النساء للمقابر، لكن اشترط أهل العلم في هذا شروط، منها أن تكون بكامل حجابها، ومنها أن تؤمن منها البوائق والعويل والصياح والصراخ عند القبر، ومنها أن يكون هذا بإذن وليها وحضوره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن تسأل عن زوج كلما تكلم أقسم على المصحف أو بالله إنه ما حدث، وهي متأكدة أن زوجها كذب وأنه يقول خلاف ما حدث، حتى إن سئل عن نفس الشيء في خارج البيت أجاب بالصدق، فماذا تفعل هذه الزوجة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أن تدعو الله عز وجل له بظهر الغيب أن يهديه الله ويصلح حاله وأن يرزقه الصدق وأن يباعد بينه وبين التدليس والكذب، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ألا تدقق الزوجة مع الزوج في مثل هذه المواقف حتى لا تضطره إلى أن يحلف بالله أو بالمصحف كاذبا. الأمر الثالث أن تستر المرأة على زوجها إن علمت منه كذبا ولا تشهر به ولا تفضحه، وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يعظم يمين الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الكذب كبيرة من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صادقة
صديقة
أو صديقة، الاثنين وردوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كاذبا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا حسام يسأل عن أين يقف المأمومون خلف الإمام في الصف، خلف الصف الأول أو الثاني، هل يكون الغلبة للمأمومين ناحية اليمين أم ناحية اليسار؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من أهل العلم من ذهبوا إلى أن المسنون أن يتوسط المأمومون الإمام أمامهم، يعني يكون تقريبا يستروه عن يمينه وعن يساره بمقدار التوسط، يعني يكون نصفهم عن يمينه ونصفهم عن يساره. ومن أهل العلم من قالوا لا بأس أن يكون الكسرة النسبية عن يمينه، لكن مش معنى كده أن احنا نترك يساره فارغا، إنما لو عن يمينه زاد 2 ولا 3 يعني نفرين ولا 3 من المصلين فإن هذا لا بأس به، لكن لا يترك جانبا كاملا لا يستروه فيه، يعني مش كل المصلين عن يمينه ويتركوا يساره، ومش كلهم عن يساره ويتركوا يمينه، لو تواسطوا فإن خير الأمور الوسط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. على الأخ كان يسأل عن المسألة بالعكس، لو واحد واقف في آخر الصف اليمين والناس هتبدأ من اليسار الصلاة أيضا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وفي هذه الحالة نقول على الأخ الذي تم به غيره من المصلين إن هو يتوسطهم، هو خلاص بقى لما انتهى الإمام الأول وهو أصبح إمامهم لأنه كان مسبوقا واستشعر أن هناك من يعني ائتموا به وهم يقفون الآن عن يساره، إن هو يتزحزح إلى جهة اليمين قليلا حتى إلى جهة اليسار قليلا حتى يتوسطهم، ولا يكونوا جميعا عن يساره فقط، إنما يجعلهم بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. وهذه الحركة التي سيتحركها في الصلاة لا تضر صلاته بشيء، لأنها لمصلحة الصلاة ولمصلحة الجماعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم، بعد تلاوة القرآن مستحبة أم غير مستحبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الذي عليه أكثر أهل العلم أنها ليست مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه لما انتهى من قراءته قال صدق الله العظيم، ولم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك أيضا،
وقال للصحابي حسبك.
ولما قرأ ابن مسعود بأمره عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود ما كتب الله له أن يقرأ، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتهي ابن مسعود من قراءته قال له حسبك، ولم يقل له قل صدق الله العظيم، ولم يقل ابن مسعود في المقابل صدق الله العظيم، إنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك. فهي ليست من السنة وليست مستحبة، إن تركها الإنسان فهذا هو الأفضل، وإن فعلها الإنسان فهذا خلاف الأولى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل وتقول أنا منتقبة، فما حكم خلع النقاب أمام غير المسلمة؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كانت امرأة وهي غير مسلمة فيجوز لها أن تخلع النقاب أمامها إذا أمنت أنها ثقة لا تصفها إلى غيرهم من الرجال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا الصلاة يا أستاذ عدنان من فضلك جزاك الله خيرا. أخونا الأستاذ حمدي، ما حدث بينه وبين الإمام؟ والتفاصيل كثيرة. الأخ جزا الله خيرا متطوع في المسجد، بيفتح المسجد ويغلق المسجد وما فيش مؤذن بيأذن، ما فيش إمام بيصلي، فنصح أو تناصح مع الإمام، اتق الله تعالى، أنت بتغيب كتير، أنت ما بتجيش، أنت يعني دي وظيفتك، فلم يستجب، فاشتكى إلى المفتش، الإمام ما بيجيش، فالإمام خطب خطبة عن الغيبة والنميمة لعله كان يعرض بالأستاذ حمدي، فهل ما حدث من الغيبة والنميمة أم ماذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخي الحبيب أنا أقول لعمنا الأخ حمدي بارك الله فيك، أنت أحسنت صنعا في الأحوال الثلاثة. الحال الأول أحسنت صنعا إذا غاب الإمام فأنت تنوب عنه في إمامة الناس، وإذا غاب المؤذن فأنت تنوب عنه في الأذان، وإذا غاب العامل فأنت تنوب عنه في فتح المسجد، فجزاك الله خيرا، هذا غاية الإحسان. ثم أحسنت في الحالة الثانية أنك بدأت تنصح الإمام أو تنصح المؤذن أو تنصحهما معا يعني ضرورة التواجد وضرورة الحضور في المسجد للأذان ولإمامة الناس. وغيرك لا يفعل هذا بل يقول أحسن إن شاء الله ما يجي، ليه؟ لأن أنا اللي بصلي وأنا اللي بأذن وأنا اللي شايل الشيرة، فيفرح بما يفعل ولا يتمنى أن يعود الإمام ولا أن يحضر المؤذن. فجزاك الله خيرا أنك نصحت المؤذن ونصحت الإمام بضرورة الحضور، ونصحته أن يتق الله حتى في أجره الذي يتقاضاه من الحكومة، لأنه واضح أنه موظف يعني إمام معين من الأوقاف. نعم. ثم أحسنت في الحالة الثالثة أنه لما لم يستجب هؤلاء ولم ينتصحوا بالنصيحة أنك بلغت الجهة المسؤولة عن طريق المفتش، فوالله أنت أحسنت أولا وأحسنت ثانيا وأحسنت ثالثا، وما فعلته ليس من الغيبة ولا من النميمة ولا من قطع العيش ولا من قطع الأرزاق ولا شيء من هذا القبيل، لأنك نصحت بما فيه الكفاية، قمت بالواجب عنهم نيابة عنهم ونصحتهم حتى يلتزموا بالحضور، فلما لم يلتزموا بالحضور بلغت عنهم الجهة المسؤولة أو المفتش. أنت أحسنت في كل هذه الأحوال بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك أجرك، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال أخانا المؤذن وأخانا الإمام فيلتزم كل منهم بعمله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، معنا ولا لا يا شباب؟
من يا شيخ؟ معلش أنا اتكلمتك من شوية.
تفضل يا فندم، هات سؤال.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم ويشرح صدركم يا رب.
وإياك والمسلمين.
معلش لما كلمتك من شوية أنا سمعت رجالة الشيخ وهي مش عارفة تعمل معاه إيه، اللي هو حالة الكذب من الزوج. هي مش عارفة تعمل معاه إيه، تستمر في الزواج الحياة الزوجية معاه ولا تنفصل لكثرة كذبه عليها؟ جزاكم الله خيرا، معلش للأسف على الإطالة، على مرة أخرى.
مع السلامة. أستاذة هدى، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيكم؟
الحمد لله رب العالمين، اهلا مرحبا يا اختنا، تفضل.
سلام للشيخ شعبان ولفضيل الاب الروحي والفاضل الشيخ شعبان،
يا رب يحفظك ويحفظه.
بقول لحضرتك انا معايا سؤالين.
نعم تفضل.
انا بصلي الحمد لله، الاول بصلي وبعمل كل حاجه باذن الله
الحمد لله،
بس انا ما بوطي في الارض واسجد تديني، يعني عندي ضيق نفس اصلا، فساعات بصلي على الكرسي، ساعات بصلي وانا قاعده.
ربنا
يعافيك. يعني عايزه اعرف راي الشيخ شعبان في الموضوع ده.
حاضر، ربنا يعفو عنك.
الله يخليك. وفي ابني انا عمل حقن وبعد كده ما نفحش، فربنا اداله من عنده، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فربنا اداله، فربنا اداله، فهو نذر خروف يعني. فهل الخروف ده يطلعه كله ولا في البيت يبقى له حاجه منه، ولا هو نذره لله؟
هو نيته كانت ايه؟ ان هو لله كله؟ ما هو النية اللي هتحكم.
هو بيقول لك انا خليته لله كله.
طيب خلاص شيخنا يجيبك. حاضر،
ماشي ماشي،
بامان ربنا يحفظ له ذريته يا رب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ احمد اهلا ومرحبا، تفضل.
أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. والله بارك الله فيكم وفي قناتكم وجعلكم الله عونا للمسلمين.
وفيكم بارك الله، اللهم
امين. وإياك المسلمين، جزاكم الله خيرا. والله كنت بسأل بس بعد إذن حضرتك، مسألة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالأم ثلاث مرات، الحمد لله أنا طالب علم يعني أجتهد. يوصي بالأم ثلاث مرات، فهل الوصية دي على الإطلاق لأي أم؟ لأن في بعض الرجال بيقوموا بدور الأب والأم، في أمهات مهملة جدا. حق أولادها أو حق بيوتها، فهل الوصية دي محمولة على الإطلاق إن هي أي أم الرسول يوصي بها؟
يعني حتى ولو أساءت الأم؟ حاضر.
نعم؟
حتى لو أساءت الأم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأم مطلقا مسيئة أو غير مسيئة أم لا؟ حاضر شيخنا.
هي تحمل على الإطلاق، ولا مثلا دي للأم اللي هي تصوصي بأبنائها طرعاهم طرعا بتها كده، ولا محمول على الإطلاق، لأن طبعا في اختلاف ما بين الناس كلها، أم تختلف عن أم، شخص يختلف عن شخص وهكذا، لأن في بعض الأبهات يعني أنا أظن أن أنا منهم
واضح
قايم بالدور كله، فبيقوم بدور
الأبهات. حاضر.
هل الوصية دي تكون للأم سلاس وللأب في الحالة دي وللأب مرة واحدة؟
حاضر.
أصفى عن القول يعني بإذن الله وجزاك الله
يا رب يرضى عنك، ربنا يحفظك. فأمن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ نعم شيخ الكريم، متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم آمين يا رب العالمين. أم عبد الرحمن عاودت الاتصال، تعمل إيه مع الزوج الكذاب؟ هل تستمر معه أم تنفصل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا أنصح ابنتنا السائلة بالانفصال وطلب الطلاق، فكذب الزوج على نفسه لا تزر وازرة وزر أخرى. أنت دورك معاه أن تنصحيه وأن تذكريه بالله عز وجل، وألا تدققي معه في بعض الأمور فيضطر إلى الحلف، وأن تكثري له الدعاء بظهر الغيب أن يمن الله عز وجل عليه بفضيلة الصدق، وأن يقيه الزلل والكذب والتدليس. أما أن تطلب الطلاق فلا، مدام ولله الحمد الزوج قائم بالبيت وقائم بالأولاد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة هدى ربنا يشفيها وعافيها، لظروف مرضية أحيانا تصلي جالسة وأحيانا على الكرسي وأحيانا تصلي وهي جالسة على الأرض، فما حكم الصلاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، من نعم الله عز وجل علينا أن جعل هذه الشريعة سمحاء، وأن جعل فيها الرخص، وأن جعل فيها التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي هو الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه، قال له صل قائما، فإن لم تستطع لظرف أو لآخر فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فما تيسر لك في أمر الصلاة افعليه من غير حرج ولا مشقة، وكل ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أن ربنا أكرم ابنك بالذرية، أمين يا رب العالمين. كان يعني أجرى مسألة حقن مجهري لزوجته وما حصلش نصيب، لكن أتاه من عند الله عز وجل، أو يعني أتته الذرية. هو نذر أن يذبح خروفا أعزكم الله لله، هل له أن يأكل وأن يطعم أبناءه من هذا النذر شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا الحمد لله الذي من عليه بنعمة الذرية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها قرة عين له ولزوجه ولجدتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما النذر فهو واجب أن يفي به لله تبارك وتعالى على الصفة التي نذر بها، مع العلم إن النذر غير العقيقة وغير الأضحية، فالعقيقة والأضحية نأكل منها ونهدي منها للأرحام وللأصدقاء، أما النذر فهو خالص لله تبارك وتعالى، حتى جلد الخروف فالواجب عليه أن يتصدق به لفقير أو لجمعية خيرية، ولا يأكل من هذا النذر شيئا، ما نذره لله كله فهو لله كله. ولتبسيط المسألة، لو أنه نذر أن يتصدق لله عز وجل ب1000 جنيه، هل يجزئ أن يتصدق ب900 وأن يأكل ب100 لأهل بيته؟ الجواب لا يجوز، لأنه نذر 1000 فالواجب عليه أن يتصدق ب1000. وكذلك الخروف، مدام نذره لله عز وجل فليجعله خالصا للفقراء واليتامى والمساكين، وأجره عند الله تبارك وتعالى كبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد ربنا يحفظه ويحفظ آباء وأمهات المسلمين جميعا، آمين يا رب العالمين. يعني الحديث قال من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أبوك. ثلاثا للأم ومرة للأب. طب أحيانا الأب يحسن والأم تسيء، هل هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم للأبناء اتجاه الأمهات لكل الأمهات على الإطلاق سواء أحسننا أم لم يحسن شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والسلام. ووصيته بالأم ثلاثا وبالأب واحدة ليس معناه إهدار شيء من حقوق الأب في البر والإحسان، إنما الواجب على الابن والبنت أن تحسن بر الأبوين معا وأن تزيد الأم شويتين ثلاثة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مع العلم أن هذا في حالة إحسان الأم أو في حالة إساءتها، لأن الله عز وجل يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنته أسماء رضي الله عنها حينما جاءتها أمها وهي ما زالت راغبة عن الإسلام، يعني ما زالت مشركة وأرادت أن تزور ابنتها أسماء في المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك، وفي آية القرآنية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وفي نفس الوقت وقل لهما قولا كريما. فإذا أساءت الأم فالواجب علينا البر والإحسان إليها، وإذا أحسنت الأم فالواجب علينا البر والإحسان إليها، وكذلك الأب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذن هي وصية مطلقة.
وصية مطلقة طبعا، سواء الأم أحسنت فخير وبركة، استفدنا إحسانها وعلينا برها والإحسان إليها، وإن أساءت علينا أن نؤدي ما يجب علينا من البر والإحسان. وأنا أستحضر في هذا المقام حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ده مش أساءت بس، ده حتى حضرتك لسه ذاكر
حتى لو كانت على غير الملة،
نعم. على غير الإسلام أو نعم. على غير الدين، أو يعني هي الأم
وهو
الأب،
نعم.
للأسف الشديد شيخي الكريم البعض ربما يقول أصله ظلموني أو ظلماني، أصل تركنا وانصرف، أصله طلق أمي وغاب عنا، الأم أساءت إلينا.
كل هذه ليست مبررات وفرقت. لأن نمنع إحساننا وبرنا لهما أو له أو لها، كل هذه ليست مبررات، إنما النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالات يقول أدوا الذي عليكم أيها الأبناء من البر والإحسان، أدوا الذي عليكم، وإذا انتقص حقكم عندهما أو عند أي منهما فاسألوا الله الذي لكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرزقنا ويكم الإخلاص
آمين
في القول وفي العمل، آمين يا رب العالمين، وأن يمتعكم بالصحة والعافية،
بارك
وأن ينفعنا بعلمكم شيخي كريم فضل الشيخ شعبان درويش، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. الحلقة انتهت ولا ايه؟
الحلقة انتهت.
طيب
احنا معنا خمس دقايق بس، طبعا عدنان ما دخلش في الصلاة، فاحنا هنسبحه لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هذا وبالله التوفيق. أسأل الله عز وجل أن يتقبل معي حلقة مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار ليلا إن شاء الله تعالى في 9 مساء بتوقيت القاهرة في برنامجكم أهل الذكر مساء بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا